لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ التابعين، واللي تعودنا فيه بارك الله فيكم أن نستعرض بعض الكلمات والحكم التي قالها من روى عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ونتذكر بارك الله فيكم ونأخذ منها بعض الفوائد والدروس والعبر. وموعظتنا اليوم موعظة جميلة رواها ابن أبي شيبة في كتابه المصنف عن الربيع بن خثيم رحمة الله تعالى عليه أنه كان إذا أصبح قال: اعملوا خيرا وقولوا خيرا ودوموا على صالح، وإذا أسأتم فتوبوا، وإذا أحسنتم فزيدوا، وما علمتم فأقيموا، وما شككتم فكلوه إلى الله. المؤمن فلا تؤذوه، والجاهل فلا تجاهلوه، ولا يطل عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هذه الحكمة وهذه الموعظة الجميلة قالها هذا التابعي الجليل، اسمه الربيع بن خثيم بن عائذ أبو يزيد الثوري الكوفي، كان يسكن مدينة الكوفة الموجودة بالعراق. هذا التابعي روى عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وعن غيره من الصحابة. يروى عن عبد الله بن مسعود أنه قال له: يا أبا يزيد، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. والله هذه كلمة عظيمة جدا من ابن مسعود في هذا التابعي الجليل. وقال بعض من صحب هذا التابعي: صحبت الربيع 20 عاما ما سمعت منه كلمة تعاب. يعني كان يحرص أن يمسك لسانه عن الأشياء التي يعاب بها الإنسان من بعض الكلام القبيح أو الكلام الذي لا يليق أو الكلام الذي لا ينبغي. وبعضهم أيضا يقول: جالست الربيع بن خثيم سنين فما سألني عن شيء مما فيه الناس إلا أنه قال لي مرة: أمك حية؟ يعني يقول أنس مشيت مع هذا الرجل اللي اسمه الربيع بن خثيم سنوات طويلة جدا، فما كان يسألني عن الأشياء اللي يتكلم فيها الناس، كم عندك من أموال، كم عندك من كذا، كم عندك من كذا، إلا مرة واحدة سألني: أمك موجودة على قيد الحياة؟ لأنه كان يحرص على أن يضبط لسانه ويضبط كلامه جدا جدا. توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 65 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن نرجع إلى الموعظة التي قالها الربيع بن خثيم. كان يقول: اعملوا خيرا. هذه الكلمة كلمة جميلة وعظيمة جدا، احرص على عمل الخير، ولو كان هذا الخير في نظرك خير يسير جدا. ويمكن بعض الناس يقول هذا الخير ما له أي قيمة وما له أي وزن، يمكن في نظرنا الدنيوي ربما، ولكن مثل هذه المسائل عند الله عز وجل قد يكون لها الوزن العظيم. يعني أحبتي الكرام، فكروا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، طيب وبعدين؟ ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لذلك في سيرك إلى الله عز وجل احرص على أن تعمل الخير، ولا تحتقر أبدا أي عمل من أعمال الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني أي عمل صالح ولو كان يسيرا لا تحتقره، حتى الابتسامة في وجه الناس هذه تعتبر صدقة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. طيب، بعض الناس قد يتصور أن عمل الخير لابد أن يكون الإنسان موجود في المسجد كي يعمل الخير، ولا شك ولا ريب أن وجود الإنسان في المسجد هذا من عمل الخير الذي يحبه الله عز وجل، ولكن ممكن أن تعمل الخير في بيتك، وممكن أن تعمل الخير في مسجدك، وممكن أن تعمل الخير مع جيرانك، ويمكن أن تعمل الخير مع الموظفين في العمل، وممكن أن تعمل الخير بارك الله فيك مع المتعاملين والمراجعين لجهة العمل التي تعمل فيها. أنا أقول والله أعلم إن بعض الموظفين يرجع من عمل إلى البيت ويمكن جمع جبال من الحسنات بإذن الله عز وجل، يسر على الأول وأرشد الثاني وتعامل باحترام مع الموظف الثالث ويكلم الناس بحسن الخلق. طيب هذا الموظف بشر، حالة من حال الناس، يغضب ويفرح ويحزن وتمر عليه الأفراح والأتراح والمصايب ومزاجه يتعكر ويجيله متعامل يمكن سليط اللسان إلى غير ذلك، لكن هذا الموظف يتعامل مع الناس بتقوى الله عز وجل، يتعامل مع الناس بالأخلاق الحسنة، يتعامل مع الناس بالقاعدة الشرعية العظيمة التي تحث على حسن الخلق. ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق، وإن الرجل لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم، لدرجة أن بعض الموظفين يمكن إذا شاف المتعامل الضعيف المستضعف اللي يمكن مراجع في ثيابه رثة وقديمة يوقف معه أكثر من وقفته مع أي متعامل آخر، يوم تقول له يا فلان ليش تسوي كذا، يقول لك هذا إنسان ما يعرف عن الإجراءات، فأنا فهمه وأعلمه وأبين له حتى ما يضيع ويتوه في الإجراءات وينجز معاملته بأيسر طريقة. ترى والله هذا باب عظيم جدا من أبواب الأجر ومن أبواب الخير. أحبتي الكرام، بعض أنواع العمل الصالح التي يمكن نشوفها نحن أعمال يسيرة قد تكون سبب في نجاة الإنسان من النار، قد تكون سبب في الفوز بالجنة. واحد يقول لك معقولة؟ طيب خذ هذا الكلام من كلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، يعني في عطش وظمأ ما يعلم به إلا الله، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني، فنزل في البئر فملأ خفه ثم أمسكها بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فالصحابة يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا، قال: في كل كبد رطبة أجر. شوفوا الأجر العظيم الذي نال هذا الرجل بصدق مع الله عز وجل، وإن ما كان في حد حوله، كان يقدر ما يسقي هذا الكلب ماء، ما حد يشوفه ولا في أجهزة تصوره، وإنما يريد ما عند الله عز وجل ويريد الثواب من ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل ألم يقل لنا في القرآن الكريم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. أحبتي الكرام، على الإنسان ألا يحتقر أي عمل صالح يتقرب به إلى الله. في سيارتك بعض العملة وبعض الدراهم اليسيرة، خذها بارك الله فيك وحطها في صندوق التبرعات. بعض الناس في جيبه 5 دراهم، يقول لك 5 دراهم شو بتسوي؟ لا، حطها في صندوق التبرعات بارك الله فيك، لا تدري رب درهم سبق 1000 درهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليتقي أحدكم النار ولو بشق تمرها. شق تمرة تتصدق فيها يمكن تباعد وجهك عن النار. قال: فإن لم يجد فبكلمة طيبة. والله هذا عمل الخير، ميدان مستقل ومستكثر، والإنسان إذا وفق للخير وفق لأعمال طيبة وصالحة يتقرب بها إلى الله عز وجل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عمل من أعمال الخير: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. يعني الإنسان هذا كان يمشي وشاف شيء يؤذي الناس موجود في الطريق، وهذا أيضا يبين أن الإنسان ما يكون سلبي بارك الله فيكم تجاه بعض الأمور التي يراها. أحيانا بعض الناس يمشي في الطريق يشوف مثلا زجاجة مكسورة، طيب هذه الزجاجة يمكن يمشي عليها طفل، يمكن تمشي عليها سيارة وتتعطل هذه السيارة، يمكن تقع فيها أمور وأشياء. لا تكن سلبيا في مثل هذه المواقف وتقول ما لي علاقة، دام سيارتي سالمة وأنا بعيد عن هذه المواضيع يستوي اللي يستوي. لا يا أخي الكريم، لا يصح مثل هذا الأمر، أترك مثل هذه التصرفات السلبية. الله عز وجل يقول لنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إماطتك الأذى عن الطريق أجر وخير وباب من أبواب الثواب والحسنات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. لذلك أحبتي الكرام، هنيئا لكل من يعمل الأعمال الصالحة. وأيضا أحبتي الكرام، يقولون أهل التجارة ورجال الأعمال الناجحين عندهم موضوع اسمه اقتناص الفرص، يعني أي فرصة تحقق لهم ربح واستثمار ومردود مادي ما يفرطون فيها أبدا أبدا. وأهل التجارة والاستثمار يعرفون أن التاجر الذي ما يقتنص الفرص هذا ما يفهم في التجارة، وهذا يضيع على نفسه أبواب من الرزق كثيرة وعظيمة. كذلك في أبواب الأجر، احرص على موضوع اقتناص الفرص. أحيانا تتيسر لك بعض أبواب الطاعات اليسيرة الخفية التي لا يعلم عنها إلا الله عز وجل، ويمكن ليترتب على هذه الطاعة أجور وحسنات وثواب لا يعلم بهذه الأجور إلا الله وحده سبحانه وتعالى. طيب لماذا تفرط فيها؟ لماذا تقصر في مثل هذه الأمور وتقصر في اقتناص هذه الفرص؟ لذلك علينا أن نبادر. يعني مثلا بارك الله فيكم، أحيانا يخطر في بال الإنسان مقترح، المقترح هذا فيه تيسير على الناس. طيب ممكن تقدم هذا المقترح بكل سهولة وكل يسر. تقديمك لهذا المقترح ولو لم يعمل به ترى أجر لك عند الله سبحانه وتعالى، فإن عمل به يضاعف لك الأجر بإذن الله، وتحصل من وراء هذا المقترح حسنات وأجور عظيمة. حتى لو ما لقيت أي تكريم في هذه الدنيا، حتى لو كرم غيرك على هذا المقترح، الإنسان يريد الأجر والثواب من ربنا سبحانه وتعالى. ففتش في بعض أبواب الخير التي تلوح لك خلال اليوم والليلة، ستجد أن هناك أبواب كثيرة جدا سهلة وميسرة، ويمكن من خلالها تجمع حسنات لا يعلم بها إلا الله عز وجل. طيب لو افترضنا أن واحد يقول أنا ما قدرت بارك الله فيكم أفعل الخير، ما استطعت، ما عندي أي مجال أني أسوي أي عمل من أعمال الخير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تكف شرك عن الناس فإن هذا صدقة منك على نفسك. يعني إذا ما استطعت أن تقول الخير ولا أن تفعل الخير، طيب شو تسوي؟ كف شرك عن الناس ولك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ترى أيضا هذا باب من أبواب الخير ومن أبواب الأجر. وبعض الناس يتوفاهم رب العالمين فتسمع كلمة الناس تقول فلان الفلاني عمره ما أذى أحد وما آذى إنسان ولا تكلم على الناس، هذا أيضا عمل صالح يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل. أحبتي الكرام، بنطلع في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين،
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة، لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم أحبتي الكرام بعد فاصل قصير في برنامجكم من مواعظ التابعين، وكنا نتكلم قبل الفاصل عن الموعظة الجميلة التي قالها تلميذ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، الربيع ابن خثيم، عندما كان يقول إذا أصبح: اعملوا خيرا وقولوا خيرا ودوموا على صالح، وإذا أسأتم فتوبوا، وإذا أحسنتم فزيدوا، وما علمتم فأقيموا، وما شككتم فكلوه إلى الله، المؤمن فلا تؤذوه، والجاهل فلا تجاهلوه، ولا يطل عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ينبه الربيع بن خثيم على فائدة طيبة في هذه الموعظة الجميلة الطيبة. هذه الفائدة وهي: وقولوا خيرا، احرص على الكلام الطيب والكلام الحسن. أحبتي الكرام، بعض الناس لأنه غلبت عليه مسائل التطبيقات والعالم الافتراضي صار مهارة إلقاء الكلمة الطيبة عنده ضعيفة للغاية، لأن الإنسان في تطبيقات التواصل الاجتماعي يمكن يتخفى خلف أسماء مستعارة، فما يعني يلحظ بعض المسائل المتعلقة بالكلام، يعقل الكلمة، يعقل الكلمة القاسية العنيفة، ويقول لك أنا اللي في قلبي على لساني. وهذا الأمر ليس بصواب. الإنسان العاقل، الإنسان الموفق، يطبق قول النبي عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. ويطبق أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يتكلم الإنسان بالكلام الطيب، طيب ما توفرت هذه الكلمة الطيبة يصمت الإنسان ويمسك نفسه، لأنه يعلم أن الكلام سيسأل عنه الإنسان عند الله عز وجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والعجب العجاب أنك تشوف بعض الناس يتكلمون في أشياء ويتساهلون في الكلام فيها وكأنهم في غفلة أن هذا الكلام سيسألون عنه عند الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان والله أن يحتاط لنفسه وينتبه لنفسه. تشوف بعض الناس في أحاديثهم في الميالس كيف يتكلمون على الآخرين، حش وغيبة ونميمة، بعضهم ما يخلي شيء، يتكلم في عظائم العظائم ويظن بأنه يسلم من المحاسبة عند الله، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هل يستوي هذا الإنسان اللي مأذي الناس كلهم، حتى مأذي يمكن والدينه بكلامه الجاف القاسي العنيف، مع شخص آخر إن دخل الميلس أحبه الصغار قبل الكبار، يلاطف هذا ويلاطف الثاني ويتكلم بالكلام الطيب؟ يعني بعض الناس عندهم ما شاء الله ذوق، عنده اللهم بارك لطف الكلام، عنده حسن في الكلام. إذا دخل مثلا على بنات أخته أو بنات أخوه وهن بنات صغيرات، لاطف الأولى: ما شاء الله تبارك الله، هذا الثوب جميل، ما شاء الله تبارك الله، اليوم في يوم العيد، ما شاء الله شو هالزين هذا، هذه زينة طيبة. يتكلم بالكلام الطيب مع الأطفال الصغار فيلاطفهم ويحبون منه هذا الكلام. وبعض الناس على العكس من ذلك، يشوف خلق الله يوم العيد: فلان وزنك زايد، ليش وجهك كذا، ليش كندورتك كذا. ترى ما يصح مثل هذا الأمر. كن بارك الله فيك ممن إذا دخل أحبه الناس لأنه يلاطفهم. وأحيانا بعض الناس لو نصح غيره ولو تكلم مع غيره بكلام ربما ما يكون مقبول من ناحية موضوع هذا الكلام، لكنه يغلف هذا الكلام بالكلمة الطيبة، فالكل يحب يسمع من هذا الإنسان ويقولون: فلان لو نصحنا، لكن احنا نحب نصيحته لأن نصيحته طيبة، نصيحته بقياس معين، نصيحته لها أسلوب ولها طريقة. هذه هي الكلمة الطيبة التي ربما أصبحنا نفتقدها في بعض مجالسنا. بعضهم للأسف الشديد عنده كلام قاسي، كلام عنيف، وكلام بارك الله فيكم يعطيه للناس في الوجه، لا يحترم كبير ولا يرحم صغير ولا يقدر رجل ولا امرأة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هذا الأسلوب خطأ. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أحيانا بعض المدرسين تبارك الله كيف يشجع طلابه على الخير، يمدحهم، يثني عليهم، إذا الطالب حل الواجب بطريقة مميزة يشكره ويتكلم معه بالكلام الطيب. هذه الأمور لا نظن أنها لا تؤثر في نفوس الصغار والكبار، والله تؤثر فيهم تأثيرا عظيما كبيرا. لذلك لابد أن ننتبه إلى ألفاظنا وإلى كلامنا. والكلمة الطيبة ما تكلفك شيء. يقولون: لا خير عندك تهدينا ولا مال، فلتحسن القال إن لم تحسن الحال. يعني هذا الشيء ما يكلفك مال، ما يكلفك شيء، ليش تتكلم مع الناس بالكلام السيء والكلام الشديد؟ بعض كبار السن إذا وجد من بعض الشباب ملاطفة وكلام طيب: حي الله أبو فلان، حي الله من يانا، ما شاء الله اليوم صحتك طيبة، ما شاء الله تبارك الله اليوم أحسن من أمس، يستانس على هذا الكلام وترتفع معنوياته. واعتبر هذا الرجل الكبير في العمر مثل والدك، فلاطفه وتكلم معه بالكلام الطيب. وعلى العكس أيضا الكلام القبيح ترى ما يكلف الإنسان شيء، الكلام كل يحسنه. ممكن الإنسان لو واحد غلط عليه بكلمة أنه يرد عليه بعشرين ثلاثين أربعين كلمة، ترى الأمر سهل. لكن مجاهدة النفس مطلوبة، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك احرص على الكلام الطيب والكلام الحسن. وطبعا من أعظم الكلام الطيب كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. الإنسان يحرص على التسبيح والاستغفار والتهليل والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، يعود لسانه على مثل هذه الأمور. وأيضا بارك الله فيكم الشيء بالشيء يذكر وقولوا خيرا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام من الأدعية النبوية، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، حتى في لحظات الغضب قل الكلام الطيب وقل الكلمة التي فيها خير. بعض الناس في لحظة غضب قد يدعو على الناس بدعوات خطيرة وعظيمة جدا، يعني أحيانا تستوي للإنسان مسألة معينة، مشكلة معينة، بعض الناس يدعي على فلان الفلاني يا رب تحرق قلبه، يا رب تشتت شمله، يا رب تبتلي في عياله. هذا الكلام غلط، هذا بغي وظلم والعياذ بالله. فلذلك على الإنسان أن ينتبه، وعلى الإنسان بارك الله فيكم أن ينتبه لألفاظه، حتى عندما الإنسان يعني يتكلم على الآخرين أو يدعو عليهم والعياذ بالله لا يظلم في دعائه. والأحسن من هذا كله أن يعود لسانه على عدم الدعاء على الآخرين. تقبل أنت لو ظلمت الناس أن في أحد يدعو عليك بهذه الدعوات؟ ما في أحد يرضى بهذا الأمر. إذن عامل الناس بالطريقة التي تحب أن تعامل بها. ثم قال ودوموا على صالح، يعني داوم على العمل الصالح. هكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها سمعت كلام النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى لله عز وجل في اليوم والليلة تطوعا من غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة: ما برحت أصليهن بعد، يعني أنا ما تركت هذا العمل منذ أن سمعت هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام علم علي رضي الله عنه وفاطمة أن يسبح رضي الله عنهما أن يسبح الله عز وجل قبل النوم 33 ويحمدانه 33 ويكبرانه 34. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: ما نمت ليلة إلا وأتيت بهذا الذكر. قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين، ليلة معركة من المعارك التي خاضها علي رضي الله عنه وأرضاه. شوفوا كيف كانوا يداومون على العمل الصالح، وهكذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يا أخي الكريم، تعودت على أداء وصلاة الوتر، لا تترك صلاة الوتر، عود نفسك على هذا الأمر. بعض الناس متعود على صيام الاثنين والخميس، واظب على هذا العمل، واحرص على أنك تستمر على هذا العمل الصالح، لأن الإنسان لا يزال يفعل الأعمال الصالحة ويداوم عليها حتى يفتح عليه فيحب العمل الصالح هذا، وأيضا يفتح عليه فينقل إلى خير أكبر وأعظم، ويداوم على أعمال صالحة أعظم وأعظم. أحيانا بعض الناس متعود على صدقة معينة على بعض الفقراء والمساكين، حاول أنك ما تقطع هذه الصدقة. أعرف أحد الأشخاص والده كان ينفق على أسر وعوائل، توفى والده رحمة الله تعالى عليه وابن ثري الله موسع عليه، فراح بارك الله فيكم وشاف كل العوائل التي كان والده ينفق عليهم، وراح ومشى على طريقة والده ودفع لهم الصدقة التي كان والده يتصدق بها على هؤلاء الفقراء والمساكين. فالمقصود بارك الله فيكم أن الإنسان يداوم على العمل الصالح ويحرص على ذلك. يعني الإنسان بارك الله فيكم يداوم في اليوم والليلة على سنن الرواتب، على أذكار بعد الصلاة، على ركعتي الضحى، على صلاة الليل، على الوتر، هذه أعمال داوم عليها وواظب عليها. بعض الصحابة كان يقول: أوصاني النبي عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا وكذا 3 لا أدعهن حتى أموت، يعني بواظب عليها. شو هي هذه الأعمال؟ أبو هريرة يقول: ركعتي الضحى، وصيام 3 أيام من كل شهر، ونوم على وتر. فلذلك الإنسان يداوم على الأعمال الصالحة. ثم أيضا بارك الله فيكم، الإنسان يشيب على الشيء الذي شب عليه. يعني إذا كان الإنسان في شبابه يفعل هذه الأعمال واستمر عليها، في الغالب إذا كبر في العمر إن شاء الله لن ينقطع عن هذا الخير، ويموت الإنسان على ما شاب عليه. وإذا الإنسان شاب على فعل الخير تجده بإذن الله عز وجل حتى في آخر لحظات حياته وعمره يفعل هذا الخير، أو على أقل تقدير يحرص على أن يفعل هذا الخير. بعض الناس اللهم بارك ممن كان حريصا على أداء الصلاة ثم تقدمت به العمر والسنوات وأصيب بالخرف أو الزهايمر، تجد حتى في هذه الأوقات وفي هذه اللحظات يعني قلبه معلق بالصلاة ويتكلم عن أداء الصلاة ويسأل العيال: أذن المؤذن؟ صلينا ولا ما صلينا؟ شوفوا الحرص على الطاعة. لماذا؟ لأن هذا الإنسان داوم على فعل الخير وواظب على فعل الخير. ثم قال: وإذا أسأتم فتوبوا. الإنسان بشر بارك الله فيكم، قد تقع منه الهفوة والزلة والذنب والمعصية، والله عز وجل يحب من العبد أن يتوب وأن ينيب إليه سبحانه وتعالى. قال هنا: وإذا أسأتم، هل قال استمروا على الإساءة أو إيأسوا من رحمة الله عز وجل، إذا أسأتم فتوبوا. يعني الإنسان إذا أساء يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. بعض الناس يلبس عليه الشيطان، يقول لي عصيت مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة، كلها واحد، خلاص أنت مشيت في درب المعصية، كمل في طريق المعصية. وهذا الكلام خطأ جملة وتفصيلا. وبعض السلف كان يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أن يظن الإنسان أنه لا توبة له فيستمر على الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. الإنسان يبادر بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. بعض الناس يقول لك طيب معقولة هذه الذنوب اللي صارت مني والغلطات والهفوات والكبائر وغيره يغفرها الله عز وجل؟ الجواب أخي الكريم أن الله سبحانه وتعالى يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، والله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل هناك بشرى عظيمة جدا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لذلك على الإنسان أن يتخذ القرار بارك الله فيكم ويبادر بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يلبس عليك الشيطان ويصور أنه لا توبة لك. ترى هذه معصية تضاف إلى جملة الذنوب والمعاصي. أن يكون الإنسان في قنوط عن رحمة الله، يئس من رحمة الله عز وجل. وبعض الناس فعلا ترى يلبس عليهم الشيطان فيظن أنه لا توبة له أبدا، يتصور أن ما في أي فائدة تترتب على توبة وإنابة إلى الله عز وجل. وهذا الكلام خطأ جملة وتفصيلا. على الإنسان أن يبادر بالتوبة والإنابة إلى ربنا سبحانه وتعالى، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والله سبحانه وتعالى من أسمائه أنه الغفور الرحيم، ومن أسمائه أنه التواب الجواد الكريم. سبحانه وتعالى بادر بالتوبة إلى الله عز وجل وأبشر بالخير والفضل والكرم من ربنا عز وجل، فالله يغفر الذنوب جميعا. ثم أيضا بارك الله فيكم من الحرص على التوبة إلى الله عز وجل أن تكثر من الاستغفار. يعني واحد يقول لك طيب أنا تبت إلى الله عز وجل، بعد ذلك ماذا أفعل؟ واظب على التوبة، وواظب على ترك الذنوب والمعاصي، واندم على ما مضى، وكثر من الاستغفار. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وأكثر من الاستغفار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار. وأيضا أحبتي الكرام لا نؤخر التوبة. بعض الناس يؤخر التوبة إلى الله عز وجل ويقول لك إن شاء الله بعد مرحلة معينة سأتوب، بعد ما أوصل إلى العمر الفلاني سأتوب، بعد ما أروح الحج سأتوب. وهذه معصية أخرى بالإضافة إلى المعاصي السابقة. بادر بالتوبة إلى الله. أحبتي الكرام الواحد ما يضمن نفسه، هل ستعيش حتى تصل إلى العمر الفلاني؟ هل ستعيش حتى توصل إلى المرحلة الفلانية ثم بعد ذلك تعلن التوبة والإنابة إلى الله عز وجل؟ علينا حقا وصدقا أن نراجع أنفسنا وأن نبادر بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وأن نكثر من الاستغفار وسؤال الله المغفرة. أحبتي الكرام أستأذنكم في فاصل قصير، ومنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام مرة أخرى ومع برنامجكم من مواعظ التابعين. وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها الربيع بن خثيم رحمة الله تعالى عليه، وهو تابعي جليل صحب ابن مسعود. كان إذا أصبح يقول اعملوا خيرا وقولوا خيرا ودوموا على صالح، وإذا أسأتم فتوبوا، وإذا أحسنتم فزيدوا، وما علمتم فأقيموا، وما شككتم فكلوه إلى الله. المؤمن فلا تؤذوه، والجاهل فلا تجاهلوه، ولا يطل عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. أحبتي الكرام، لو ننتبه إلى مسألة مهمة جدا تكلمنا عنها قبل الفاصل، وهي المبادرة بالتوبة إلى الله عز وجل. أتعلم من يفرح بتوبتك؟ إنه الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله، قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. يعني هذا الرجل كان في صحراء وفقد ناقته ثم بحث عنها فلم يجدها، فرجع تحت الشجرة وحط رأسه قال: بريح شوية وأشوف ما الذي يقع لي وما الذي يحصل لي. فلما استفاق من نومه وجد بأن ناقته عنده. شفت فرح هذا الرجل؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا، ثم ذكر حال هذا الرجل، لأن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم وهو الجواد الكريم. والربيع بن خثيم بعد ذلك يقول: وإذا أحسنتم فزيدوا. يعني في أبواب الطاعات لا تقتصر عند حد معين، احرص على الاستزادة وعلى الزيادة في الخير. يعني مثلا إذا كان الإنسان بارك الله فيكم يحرص على أن يؤدي الصلاة المكتوبة في المسجد ليستزيد من ذلك، فيحرص أيضا على أداء السنن والمحافظة عليها. إذا كان الإنسان يحرص على أن يتصدق يحاول أن يزيد في مبلغ الصدقة. إذا كان الإنسان يحرص على كثرة ذكر الله عز وجل يحاول أن يذكر الله عز وجل أكثر وأكثر، لأن هذا ميدان من ميادين الأجر، وهذا باب عظيم جدا من أبواب الخير والثواب. فاحرص على الاستزادة وعلى أن تكون بارك الله فيكم ممن يتزودون من الخير والطاعات والقربات والأجور العظيمة، ولا تكتفي وتقول أنا بس ما أبغي حسنات. لا لا، ربما احتاج الإنسان يوم القيامة إلى ربع الحسنة، وربما لم يجد حتى ربع الحسنة. ثم قال الربيع بن خثيم: وما علمتم فأقيموا. يعني الشيء اللي تعرفه الزم هذا الشيء وواظب على هذا الشيء، واسأل وتفقه عن دينك وافعل العبادات على وفق العلم الذي تعلمه وتعرفه من خلال كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في كلام الربيع بن خثيم الحث على العمل بالعلم. إذا كان الإنسان يعرف بارك الله فيكم أن الإنسان مطالب في الدين أن يبتعد عن الخرافة والشعوذة والدجل وزيارة السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين، لابد يعمل بهذا العلم، لابد أن يحرص على أن يكون مؤمنا بالله عز وجل، ثابتا في المصائب والمحن، راضيا بقضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس بارك الله فيكم يعلم أن هذه الأشياء واجبة لكنه لا يطبق مثل هذه الأمور. إذا جاءت بعض المصائب وبعض الفتن وبعض المحن تشوف هذا الإنسان لا يعمل بالأشياء التي يعرفها، وهذا خطأ كبير جدا يفعله الإنسان. الإنسان يعلم أن الشرع أمرنا وبالوالدين إحسانا، فيصبر على أي شيء يجد من والده، قد يجد إساءة من والده، قد يجد تصرف صعب جدا من والدته، فما الواجب على الإنسان؟ أن يصبر وأن يتعامل معهم بالإحسان والتعامل الطيب والتعامل الحسن والتعامل الجميل. الخلاصة أن تعمل بعلمك، والإنسان إذا كان يعرف شيء يعمل به بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا يقودنا إلى أننا نحرص على التفقه في الدين وتعلم أحكام الشرع والدين. قال: وما شككتم فكلوه إلى الله. بعض الأمور بارك الله فيكم لا يخوض فيها الإنسان بعقله وبرأيه وبهواه، بعض الأمور بارك الله فيكم يكل علمها عند الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس يقول لك: ما الحكمة من الشيء الفلاني؟ أحيانا قد ما تظهر لنا الحكمة، فنقول الله أمرنا بهذا، وأكيد في أمر الله عز وجل النفع والخير والبركة، آمنا بالله وما جاء عن ربنا سبحانه وتعالى، وآمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وإلا بعض الأمور قد ما تظهر الحكمة للإنسان في أول الوقت، ربما ما تظهر له الحكمة أصلا، ويكون هذا الأمر من باب تحقيق التعبد والذل لله سبحانه وتعالى. وأيضا الإنسان بارك الله فيكم ما يخوض في بعض المسائل بعقله ورأيه وهواه ويدخل نفسه في أمور ليس له الحق أن يدخل فيها. يعني بعض الناس يسأل ليش الله مقدر الشيء الفلاني، ليش الله قدر المصيبة الفلانية، ليش قدر على فلان البلاء الفلاني، ليش ما قدر على الناس البلاء الفلاني وقدر علي أنا الشيء الفلاني. فعلى الإنسان أن ينتبه. يقولون بارك الله فيكم أن بعض الناس تذكر بعض الحوادث، هذه ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، التي وقعت على المسلمين ومات فيها النساء والأطفال وغير ذلك، فقال ما الحكمة في هذا؟ فيقال بأنه رأى رؤيا في المنام أن أحدا يقول له دع الاعتراض فما الأمر لك، ولا الحكم في حركات الفلك، ولا تسأل الله عن فعله، فمن خاض لجة بحر هلك، إليه تصير أمور العباد، دع الاعتراض فما أجهلك. لأن بعض الناس يبدأ يخوض في أشياء بارك الله فيكم كبيرة وخطيرة وعظيمة تتعلق بذات الله عز وجل، يخوضها بقلة علم وقلة وعي وفهم وإدراك، فينحرف ويقع في أفكار في غاية الانحراف والعياذ بالله. ثم قال هنا المؤمن فلا تؤذوه، يعني لا تؤذي الناس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بعض الناس اللهم بارك يعني ما يؤذي أي أحد من الناس، يتعامل مع الناس بالكلام الطيب بالكلام الحسن، يضرب أروع الأمثلة في جبر الخواطر، يضرب أروع الأمثلة في الرحمة بالناس، يضرب أروع الأمثلة في حسن الخلق مع الناس. وهنا أنبه على مسألة، هذا ما يعني أن صاحب الخلق الحسن ضعيف الشخصية وأن إنسان يخدع وأن إنسان ساذج ومغفل وغبي، لا لا أبدا، هذا الكلام فهم غلط ومغلوط عن حسن الخلق. صاحب الخلق الحسن قد يحزم مع بعض أصحاب الشر. صاحب الخلق الحسن قد يكون بارك الله فيكم في تعامله مع بعض الفئات عنده ضوابط معينة ما يسمح لهم بأن يتجاوزوها ويتعدوا حدودهم، لكنه حتى في غضبه ما يخرج عن أمر الله عز وجل. لأن بعض الناس والعياذ بالله إذا غضب ما يخلي شيء، يتكلم بالكلام الذي يفسد عليه دينه ودنياه والعياذ بالله. وبعض الناس في بعض لحظات الغضب قد يمد إيده على أبوه وأمه، طيب هل هذا من حسن الخلق؟ هذا سوء خلق قبيح وعظيم جدا جدا جدا. المؤمن فلا تؤذوه بأي نوع من أنواع الأذى، حتى الأذى بالكلام، حتى الأذى بالكتابة في تطبيقات التواصل الاجتماعي. يعني أحبة الكرام، عندما يتكلم بعض الناس عن بعض أمور التنمر، يعني بعض الناس قد يبالغ في المسألة، لكن ترى هذا واقع موجود. بعض الناس فعلا يتنمر على الآخرين، يعني يتنمر يسيء للآخرين، فلان وزنه زايد علق عليه، فلان وزنه ناقص علق عليه واستهزأ منه، فلان تكلم بكلمة ربما ما نطقها بشكل صحيح جعله أضحوك في المجلس، ويطلق ألقاب السوء. ولا تنابزوا بالألقاب، الله يقول لنا هو يتنابز بالألقاب مع الناس والعياذ بالله، ويسخر من الرجال ويسخر من النساء، ما يسلم أحد من شره والعياذ بالله. وبعض الناس لأنه تعود على هذا الشر تصبح هذه المسألة عنده مثل العادة، ما يرتاح إلا إذا أذى الآخرين، لازم يعيش في كل يوم أحداث صاخبة جدا من أذية الآخرين. بل بعضهم يوصل إلى مرحلة من مراحل الشر أنه إذا آذى الناس يفرح ويستانس، يتلذذ بالأذى والعياذ بالله. هذا والله أنا أقول صراحة كيف ينام في الليل؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ما يخاف من البعث والحساب والجزاء؟ لذلك على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى خلال عملي مع الناس و يعني التعامل معهم في مختلف الجهات والدوائر الحكومية. إذا كنت تعمل وتستقبل المعاملات من الناس لا تؤذيهم بارك الله فيك. يعني أحيانا تأتيك المعاملة ويأتيك رجل معاملته مرفوضة، قل له أخوي معاملتك مرفوضة، يمكن تبدي الأسباب أو لا تبدي الأسباب على حسب أنظمة العمل. لكن بعض الناس يطاول على المتعامل، يأخذ أوراقه يطر الأوراق يفر الأوراق في وجهه، طيب من سمح لك بهذا؟ ولا تأمرنا لا يمكن أن يقبلوا من أي موظف أن يتعامل مع الناس بهذه الطريقة. فلذلك اتق رب العالمين واحرص على ألا تؤذي الآخرين. بعض الناس والعياذ بالله ما تسلط على عياله على زوجته، يؤذيها ليلا ونهارا، ما يخلي فيها شيء، تسلط على مالها، يأكل مالها، يسرق مالها، هذا موجود والعياذ بالله. وبعض الأخوات متسلطة على زوجها، تخليه يمشي يكلم نفسه، هذا الكلام ترى يا جماعة كله في حساب عند الله عز وجل. لذلك لابد أن يتعاشر الناس بحسن الخلق، بالتعامل الطيب، بالتعامل الذي فيه تقوى لله عز وجل. إذا الطرف الأول ما اتقى الله فيني، أنا سأتقي الله عز وجل فيه. إذا أساء لي مو معناته إذا أساء لي لازم أرد الصاع عشرة، لا يا جماعة الخير، ليس هذا الأمر هكذا. بعض الناس يؤذي الآخرين في الشوارع والطرق. يعني بعض الناس مثلا يتصور أن أي واحد لف عليه في الشارع هذا متقصد أذيتي. طيب يمكن اللي لف عليك في الشارع رجل كبير في العمر، في عمر والدك، ما انتبه، مسكين مشغول في مصيبة معينة، حد من عياله مسوي بلوى معينة، وهذا الشايب يالس يفكر وحزين ومهموم من أمر معين، ترى ما تعمد إيذائك، فلا يروح بالك بعيد أن هؤلاء ودهم يأذونك وملصق سيارتك بسيارات الناس وتدح لهم بريكات وغيره. ترى لا يصح مثل هذا الأمر، وهذا أسلوب خطأ وتعامل غير طيب موجود عند بعض الناس. فلذلك على الإنسان أن يتقي رب العالمين. بعض الناس إذا ساق سيارته في الشارع كأنه في ميدان حرب، لازم أخذ حقي بإيدي والموضوع موضوع قوة، وهذا خطأ وليس بصواب. على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. ربما تؤذي الآخرين فيبادر بعضهم بالدعاء يدعون عليك وما يتوفق الإنسان في حياته والعياذ بالله. ثم لنحرص على تطبيق قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: والجاهل فلا تجاهلوه. يعني الإنسان السفيه بارك الله فيكم لا تسافه، لا تحط راسك براسه. يعني أنا أذكر الآباء والأمهات إن الرب عيالنا قد يتعرضون بارك الله فيكم إلى مختلف أنواع السفاهة، واحد يتنمر عليهم، واحد يتطاول، واحد يتكلم بألفاظ غير طيبة. لازم تكون شخصيتهم قوية بحيث أن هذا السفيه يتحملون سفهه وما يتواقعون معه. بعض الناس ما عنده شيء يخسره، ترى بعض الناس يبغي يجرك إلى مستنقع ويخليك تتلطخ بهذا المستنقع لأن إنسان فاشل، فيبغيك تكون فاشل مثله. لا تسافه هذا الإنسان وأعرض عن الجاهلين. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابتك السكوت. إذا تركت بيموت من الهم والغم والغيظ والحسرة والعياذ بالله. فلذلك اتركه وأعرض عنه ولا تفتكر فيه. أما كل واحد يأذنيك ولو بربع كلمة وقفت وبغيت تتفاهم وياه وتتضارب وياه وتدخل نفسك في خصومة معاه، هذا ليس من العقل والحكمة. إذا إنسان سفه عليك أعرض عنه اتركه وأعرض عن الجاهلين، سيموت وتزيد همه هم على هم وغيظ على غيظ. طيب واحد يقولك طيب فلان الفلاني مؤذي جدا، اتركه بارك الله فيك، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وثق تماما أن الله عز وجل يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وشفنا أشخاص سافه بعض الناس، الأول غلط بكلمة، الثاني غلط بكلمة. طيب تتوقع أن المسألة هذه بتنتهي؟ إذا غلط عليك سفيه وجاريته في السفه، في الغالب هذا السفيه لن يسكت، ما عند القيم الموجودة عندك. بعض الناس أيضا حتى مسائل التربية الحسنة غير موجودة عنده، فما عنده شيء يخسره. تقول له كلمة يرد عليك بعشرين كلمة، طيب هذا شو تسوي معه؟ أعرض عنه بارك الله فيك وتعيله بالهداية والله يعينه على نفسه. ليش أقول مثل هذا الكلام؟ أحيانا بعض الشباب إذا وجد بعض السفهاء سافه السفيه، طيب السفهاء هيدا بيسكتون عنه؟ قد لن يسكتوا عنه، وتترتب شرور وتقع أمور لا تحمد عقباها أبدا، خاصة إذا كانت المسائل مسائل بارك الله فيكم قوة وضرابة بين شباب وغيرها، قد تستخدم أشياء وأمور وأسلحة بيضاء وأشياء كبيرة جدا. لذلك علاج بعض هذه الأمور تكون بالطرق الرسمية وعبر جهات الاختصاص. لكن إذا سفح عليك إنسان، واحد عق عليك كلمة في مينس أو غيره، كأنك ما سمعت وطنش، وستجد بأن هذه الكلمة تعدي بإذن الله. ويقولون من صبر على كلمة تؤذيه لم يسمع عشر كلمات تؤذيه، ومن لم يصبر على كلمة تؤذيه سمع عشر كلمات تؤذيه. فلذلك لابد أن نعود أنفسنا على عدم مسافهة الجاهل. قال: ولا يطل عليكم الأمد فتقسو قلوبكم. يعني الإنسان بارك الله فيكم مب ينغمس في أمور الدنيا ومتاع الدنيا فيغفل عن الآخرة. بعض الناس بارك الله فيكم مع مرور الأيام والليالي يركن إلى الدنيا وينغمس في ملذات هذه الدنيا ويصبح قلبك الحجر والعياذ بالله. يذكر عن بعض تلاميذ الإمام أحمد أنه قال: صحبت الإمام أحمد كذا وكذا من السنوات فما رأيته إلا يزداد في كل يوم خيرا. بعض الناس كل يوم يزداد قسوة في القلب، وبعض الناس كل يوم ينتقل من خير إلى خير، وهذا والله من أعظم التوفيق الذي يوفق الله عز وجل عبده إلى سلوك هذا الطريق وهذا الباب. احرص أنك ما تكون من أصحاب القلوب القاسية. أحيانا مع كثرة الذنوب وكثرة المعاصي وصحبة الإنسان مع أشخاص ما يعرفون الرحمة ولا يعرفون التعامل الحسن، يصبح قلب الإنسان كالحجر والعياذ بالله، ويزداد غفلة مع مرور الأيام والليالي. أما إذا كان الإنسان يصاحب الأخيار ودائما يذكر نفسه ودائما يراجع عمره ودائما يحاسب نفسه ويعني يتفكر ما الذي فعلت، ليش قلت الكلمة الفلانية، ويحاول أن يقرأ القرآن وإنه يلين قلبه ويرقق قلبه، يجد بأنه ينتقل بإذن الله عز وجل من خير إلى خير. قال هنا فتقسو قلوبكم، يعني أحيانا القلب يكون أسود والعياذ بالله، قلب قاسي لا يعرف الرحمة أبدا. يعني بعض الناس يوصل إلى مرحلة، وشكالي بعض الآباء من هذا الأمر، أن ولده يكاد يمد يده على والده، وبعض الآباء يقول مد الابن يده عليه، وهذا الأمر خطير وعظيم جدا ومن علامات قسوة القلب. يعني هذا عمره 20 سنة مد إيده على أبوه، طيب إذا وصل عمره 40 شو بيسوي؟ بارك الله فيكم، هذا أمر خطير وعظيم والعياذ بالله. قال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، لا تكون ممن يعرض عن الحق. أحيانا بعض الناس يعرض عن الحق، الحق واضح لكن مصر على مخالفة الحق، يذكر بالله عز وجل يقول لو ذكرتوني من اليوم لمباشر، هذا القريب ابن عمي هذا أنا ما بكلمه ولا بسامحه ولا أبغي أزوره، وهذه قطيعة مستمرة بيني وبينه. طيب شو السبب؟ شيء تافه من حطام الدنيا، وياريت يكون مثل هذه، تكون مثل هذه العداوة بينه وبين ابن عمه، هذا بلا والعياذ بالله، يعني بلا عظيم. لكن لو كانت بين أبناء العمومة نقول بلا أهو من بلا. تعال شوف إلى بعض أنواع العداوة والعياذ بالله تكون بين الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، شوف كيف أن الإنسان يعرض عن الاستجابة للخير ويكون قلبه في قسوة عظيمة جدا. وبعض الآباء والأمهات يكون في حسرة، يشوف عياله كيف يتضاربون، كيف يتدافنون، كيف يشتكي بعضهم على بعض في المحاكم، فيعيش هذا الوالد في حسرة عظيمة. فاللهم يا رب ارزقنا رقة القلب وسلامة الصدر، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصلنا أحبتي الكرام إلى ختام هذه الحلقة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ التابعين.